بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الآباء مع الأبناء.
أيها الوالد ولدك امتداد لك وولدك في صحيفة أعمال. إن الولد امتداد.
أيها الرجل
حلك سخيف وحقك جسيم. راجل كنت وحدك وكنت وحدك لهان حقك.
تسأل
عن امرأتك ثم تسأل عن ولدك فردا فردا.
كيف تسأل؟
امرأتك لا تصلي انت المسؤول. امرأتك لا تصوم انت المسؤول. لا تزكي
انت المسؤول. كلكم راعي
كلكم راعي
وكلكم مسؤول عن رعيته.
عبد الله
تعاقب وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
اسمع.
محبة الوالد للولد هو مجبور على حبه رغم أنفه رغم فساد الولد وطول لسانه وسوء أدبه لأنه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
قصص الآباء مع الأبناء.
بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليده. وإذا مرض الوالد وقال مرضه فبكى الولد وقال الله يريح ربنا يريح.
كيف ذلك؟
كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة؟ ثم هذا الوالد بعدما سار ينفضل أن يكون الولد ودمه ويده وعينه ورده. إذا ضعف عن الكسب دعا عليه ولد. إذا عمي بصر أخذ بيده ولده.
اسمع.
يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والأرض ثم يقول أنا ماذا فعلت؟ يسب دين الله عز وجل جهرة ثم يقول أستغفر الله العظيم ويتصور أن الأمر مضى.
لا لا.
ثم إذا أصابته مصيبة يقول ماذا فعلت يا رب؟
جيل النصر.
تعرفون من الذي يمثل له؟ مثل اسماعيل ذات الابن البار الذي ارتقى الى العبوديه مثل والده.
نعم
يمثل لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد.
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
أيها الوالد
لو ولدك كان منحرفا وأثمن ثمنه الوالد الكفير تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه.
أيها الوالد
استقامة الولد هذا الزمان نعمة عظيمة ضيقة جدا أنعمها الله على الوالد.
عبد الله
لماذا تعرض الخطى ولدك إلى الله؟
أيها الرجل
لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرضه؟ احمد الله أنه مستقيم. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم شبرا فيعطي لحيته مثلا فإذا بالوالد المهجور مهجور يقول له ما بقي إلا اللحية وأنت فعلت كل شيء لماذا تصده؟ لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد فإنه إن لم يمت الآن مات غدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار للشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان قصة الآباء مع الأبناء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن التمكين في الأرض هو أجل ما يحرزه الطائفة المؤمنة، لأنهم لا يحرزون عبادة الله عز وجل على الخلق إلا بالتمكين، ولا يكون التمكين إلا بعد استضعاف. ما أتى تمكين قط لأي طائفة مؤمنة إلا بعد الاستضعاف. ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيبتلى المؤمن أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء سابق على التمكين. وقلنا أيضا إنه لا يمكن إلا جيل واحد، جيل فريد أظهر العبودية لله عز وجل ورحب بها، ما فعلها اضطرارا ولا كرها، إنما فعلها بغاية الحب. هذه هي حقيقة العبودية، كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل له. إن المؤمن يقابل النص بالتسليم والرضا، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتفى الحرج وجاء التسليم الذي هو الرضا، والتسليم مشتق من الإسلام. الإسلام حقيقته تسليم، ونحن الآن ما زلنا في الذكرى العطرة لقصة إبراهيم الخليل مع ولده. تعرفون من الذي يمكن له؟ مثل إسماعيل، ذاك الابن البار الذي التقى إلى العبودية مثل والده. نعم، يمكن لمثل هذا الوالد ولمثل هذا الولد. قصتهما آية ضربها الله عز وجل للمؤمنين. لا يمكن إلا هذا الصراط الفريد، والد حقق العبودية بكاملها في حذافيرها، ورزق الله عز وجل الولد هذه العبودية. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هذه القصة قدم لها بهذه الآية،
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. تعرف لماذا؟ لتشعر بجسامة الخط وحقيقة التضحية التي فعلها إبراهيم عليه السلام. إني ذاهب يعني إني مهاجر بعدما زايل قومه وأظهر لهم قبح آلهتهم وما يعبدون من دون الله عز وجل. هاجر واغترب. والإنسان يألف ويحب الأنيس، والمهاجر متفرغ. إذن لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ترك الرفقة كلها وقطع رحمه في الله عز وجل، فصار فرسا غريبا مع حاجة الإنسان إلى الأنيس. ثم لم يرزق بولد حتى لما بشرت امرأته قالت عجوز عقيم أألد وهذا بعد الشيخة؟ إذن كبير في السن. ثم فارق الإنس وهاجر في الله، فهو في حاجة إلى الأمين. بعد طول زمان وبعدما هرم وكذب رزقه الله عز وجل بالولد، لكنه ليس كأي ولد. قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. ولما وقف إسحاق قال: وبشروه بغلام عليم. وقال في إسماعيل: حليم. اقرأوا كتب الحلم التي صنفت على ظهر الأرض، لا ترى الحلم إلا في العرب، لا ترى الحلم في الأعاجم. تفرد العرب بالحلم صفة أصيلة في أبيهم إسماعيل، وانتقلت إليهم جميعا. كل كتب الحلم وكل قصص الحلم والسؤدة لا تراها إلا في العرب. حليم، الحلم يظهر الصفات جميعا ويغطي على العين، والغضب يضيع جميل الصفات. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معهم الأشج وهو رئيس الوفد وعظيمهم، أول ما وصلوا تركوا ركائبهم وهرعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأشج الذي هو سيدهم وهو أولى بالتعظيم وهو أولى أن يخدم ولا يخدم. فتوجه الأشج إلى الرواحل فعقلها جميعا، ثم ذهب إلى رحاله فغير ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا المشهد، فقال: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا، سيدكم ويعقل رواحلكم. يا له من حلم وتواضع. فقال له: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. إن الله يحب الحلم، لا تمضي دعوة في الناس إلا بحلم وإصغاء ومداراة. الحلم جيد والجهل شيء. غلام حليم يعني مجبر المرء على حبه، فولد به صفة جميلة هي جماع الخير كله. وأتى بعدما كبر وشاء، والرجل إذا كبر ولم يولد له تعلق بالولد. اسألوا الذين لم يرزقوا بالولد إلا بعد كبر عن مدى حبهم وتعلقهم بالولد. جاء الولد بعد تطاول الأزمان، وجاء حليما ليس أرعى، حليم حبيب. ف فقال آنس به يؤنس غربتي ويزيل وحشتي لا سيما وهو متفرج. قال إني ذاهب إلى ربي فيهديني. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعي، يعني صار غلاما يافعا ينتفع به، انك تنفق على ولدك وترعاه حتى يشد عن الصوت، ويبدا الولد في رشد الجميل. هذه الثمره التي ينتظرها الوالد من الولد اذا وصل الى هذه السن. فلما بلغ معه السعي، اي بلغ مسعى الرجال وصار شابا يافعا، قيل له اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملأ حياتك والذي أزال وحشتك، اذبح هذا الولد. أرجو أن تستحضر جسامة الموضوع، اذبح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الأسرة، مع ما فطر عليه الوالد من محبة الولد. عموما محبة الوالد للولد طبع، هو مجبور على حبه رغم أنفه، برغم فساد الولد وطول لسانه وسوء أدبه، لأنه مجبور مغلوب. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الآباء أولادهم عند الشدائد، لكن مجبور. يمرض الولد مرضا قال الأطباء ميت، أرح نفسك، ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك، وفي كل مرة يأتيه التقرير هو ميت أرح نفسك، ومع ذلك يتعلق بأي بصيص أمل آخر الآمال التي يتعلق بها، يقول لنفسه إن الله على كل شيء قدير، لعل الله أن يشفيك، ولا يزال جادا في إبخار نفسه وإنفاق ما جمع طيلة حياته. ثم يموت الولد ولا يندم أنه صار فقيرا وأنفق ماله كله ومات الولد، بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده ليرث. وإذا مرض الوالد وقال مرضه تضجر الولد وقال الله يريحك ربنا يريحك، كيف هان عليك أن تقول هذه العبارة طالما لم تملك إلا الكلمة قل عافاه الله ياتي، قل شفاه الله. لماذا تريد أن يموت؟ محبة الولد للوالد تكلف بخلاف محبة الوالد، وهذا موجود عند الناس جميعا. فإذا انضاف إلى هذا الأصل الأصيل هرم وكبر، ثم الولد يستحق الحب لجميل النعوت التي فيه، ثم هذا الوالد بعدما شاء ينتظر أن يكون الولد قدمه ويده وعينه ورجله. إذا ضعف عن الكسب سعى عليه ولده، إذا عمي بصره أخذ بيده ولده. ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الحصاد قيل له اذبح ولدك، لم يقل يا رب وانا الوحيد لم تجد غير، كما يقول الجهله المتطاولون على الله عز وجل، لم تجد غيري فتبتليني، ماذا فعلت يا رب ماذا فعلت؟ ستعلم اذا تطايرت الصحف ماذا فعلت. احصاه الله ونسوه، يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والارض، ثم يقول انا ماذا فعلت؟ يسب دين الله عز وجل جهره، ثم يقول استغفر الله العظيم، ويتصور ان الامر مضى. ثم اذا اصابته مصيبه يقول ماذا فعلت يا رب؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم. لا تقل ماذا فعلت، فإنك فعلت الكثير الكثير ووسعك عفو الله وحلمه. لا زلت أيها العبد تنقل في المعاصي وتفعلها. ربما لابست المعصية قبل أن تأتي إلى هذا المسجد، فلا تقل أنا ماذا فعلت. إن خدعت الناس جميعا فلا تخدع نفسك، فإنك لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل. لكن طبيعة العبودية، طبيعة المحب الذليل لله عز وجل، يتلقى أمره بالرضا ورؤيا الأنبياء حق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، لذلك جزم بالحكم إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. وفي قراءة حمزة والكسائي فانظر ماذا تري، ولكل قراءة معنى. انظر ماذا ترى ليس هو عرض التكاليف الشرعية على الولد ثم أخيره يفعل أو لا يفعل، لا، ليس الأمر كذلك، إنما مشاركة الولد في اتخاذ القرار ورفعه إلى هذا المستوى، مستوى العبودية، أمر ضروري. شارك ولدك في القرارات الجسيمة القوية، إذا آنست منه حلما فإن الحلم قرين العقل، لا تجد أبدا عاقلا إلا حليما، ولا حليما إلا عاقلا، صفتان متلازمتان كالحياء والإيمان. آنست في الولد عقلا ورشدا، ارفعه إلى هذا المستوى، انظر ماذا ترى. وهذه محجبة للحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، سمى الغزوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ونفاذا وحرا شديدا، فقال للناس ذلك ليأخذوا أهبة غزوهم. إن المفاجأة تفتت عزم القلب، فلا تجعل الولد يفاجأ بالحرارات القوية، قد يخذله إذا انفتح عزم قلبه. إذا بوغت إسماعيل بالذبح ربما انفتح عزم قلبه وبكى فاحترق قلب والده عليه، إنما يمزج للحكم القوي حتى يتقبل. وينبغي على المفتي أن يسلك هذا السبيل في الفتاوى الغريبة التي قد لا تستقبل عند الجماهير بالرضا. ولذلك تجد قصة يحيى قبل قصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، لأن قصة عيسى مدهشة، يولد بغير رجل، يعني يولد بغير أب، لا يكاد الناس يصدقونها. فمهد بولادة زكريا، بولادة يحيى، رجل كبير وامرأة عاقر، جرت العادة ألا تلد هذه المرأة، 90 عاما لا تلد، وصار قانونا عند الناس، صار قانونا أن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تلد. وقد يشد بعض حالات في سن 50، لكن في سن 90 لا تلد جزمة، وصار هذا معروفا عند الناس. فإذا ولدت امرأة سنها 90 عاما ضرب الناس كفا بكف واستغربوا، لكنهم سرعان ما يسلموا إن الله على كل شيء قدير. فإذا ولد ولد بغير أب يندهش الناس أيضا ويضرب كفا بكف، وقد يقول تعجبهم لكنهم يسلمون للأمر. ف فمهد الله عز وجل لولادة يحيى بذكر ولادة عيسى بذكر ولادة يحيى. وهكذا قرارات الجسيمة لابد لها من تهيئة حتى لا يؤخذ المرء على غرة فينفتح عزم قلبه. ده معنى انظر ماذا ترى لن يخيره في الأمر. يا بني إن الله فرض عليك الصلاة انظر ماذا ترى يا بني أتصلي أم لا تصلي؟ لا ليس الأمر كذلك. أما القراءة الأخرى قراءة حمزة والكسائي وهي من القراءات السبع المتواترة قال فانظر ماذا تري، يعني يا بني إذا وقع عليك البلاء انظر ماذا تري الله من نفسك، لا تري الله من نفسك إلا خيرا، فلا تجزع ولا تظهر الخوف والاضطراب، أر الله من نفسك خيرا انظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه دلالة على أنه حليم، خطابه كله خطاب عاقل رجيم وكيل. يا أبتي يا أبتي، ولفظ أبتي لفظ قوي مليء بالحنين يهز المشاعر. يا أبتي، لذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام وهو يتحلل قلب والده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، كرر يا أبتي كثيرا للوصف قوي مشبع بالدفء والحنين. وكان هذا اللفظ كفيلا أن يهز معاقل قلب الوالد. الولد الرشيد العاقل يحج على والده أن يؤذى، لو أن والده أرسله إلى معركة ليموت، أو أن هذا الولد قتله آخر لهان الخصب، لكنه كان شديدا أنه هو الذي يذبحه بيده. وهذا مما ضاعف البلاء على إبراهيم عليه السلام. ألم يقل الله عز وجل لنا إن إبراهيم كان أمة، كان أمة رجل واحد، كان أمة جمع كل الصفات التي نشرها الله عز وجل في العباد. إن إبراهيم كان أمة قلبه مطعم بالعبودية. لما قيل له ضعف بأعز ما تملك لم يتردد ولم يتلجلج، وهذه طبيعة العبد. كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، أما أنا فسبقتهم وقاربت الخطى وعجبت إليك رب لترضى. دي طبيعة العبد، يسعد بلقاء من يحب. إننا نرى في دنيا الناس أن الرجل إذا ضرب له موعد مع امرأة يحبها بكر على جناح الشوق، وكل ثانية ينظر في الساعة يتعجل الموعد ويقف مع من يحب ساعة ساعتان ثلاثة أربعة عشرة، ثم ينفرد وكأن الوقت مضى بغاية السرعة. دقيقة واحدة هي التي مضت. هذه طبيعة المحب. فكيف لا يدخل إبراهيم عليه السلام وقلبه كله لله عز وجل؟ ما ولده أن يبذله لله عز وجل؟ لماذا تعرض خطى ولدك إلى الله عز وجل؟ نحن في زمان الفساد يريد الولد أن يتقرب كبرا واحدا، لماذا لا تكن والدا بارا فتدفعه ولا تعرصله؟ احمد الله أنه مستقيم. إن المعصية مسلحة جدا، لو ولدت كان منحرفا وأدمن سم الهيروين والكوكايين تدفع كل ما تملك وتطلب شفاءه. استقامة الولد في هذا الزمان نعمة عظيمة جدا أنعمها الله على الوالد. لماذا أيها الرجل العاقل تصد ولدك يريد أن يذهب إلى الله يتقدم كبرا فيعطي لحيته مثلا، فإذا بالوالد المهزوم يقول له ما بقي إلا اللحية وانت فعلت كل شيء يا أخي قم الليل، أولا احفظ القرآن اعرف الحفظ ثم أعطي لحيته. طيب هو لا يستطيع أن يفعل الآن إلا ذلك، لماذا تصده؟ لماذا تصدق؟ هذا درس للآباء. لو وصل الأمر بك أن تضحي بولدك في الله لا تتردد، فإنه إن لم يمت الآن مات غدا، فليمت في الله عز وجل. فكيف إذا لم يصل الأمر إلى حد الموت؟ هذا بسيط خفيف يمكن أن يحتمل. البلاء والجنة قرينان لا ينفك البلاء، طريق الله عز وجل عن البلاء أبدا. إن ورقة بن نوفل لما سمع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جزع، أي ليتني كنت شبابا يوم تنبأ إذ يخرجك قومه. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. وعلماء النحو يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، إلا أداة الاستثناء إذا سبقها حرف نفي مثل ما أو إن أو لا فتفيد حصر المعنى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أدماء النافيه، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني هذه الدعوة لا بد لها من العداء. تعرفون حياة الخلق تكون بالمحن لا تكون بالراحة والدعاء، لا يقوى القلب إلا بالمحن، وهذا شيء عجيب. القلب ملك البدن، وكلما عظم قدر المرء كلما عظم بلاؤه. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس طرني سوى العالي من الشجر. الحشيش النابت في الأرض لا يتأثر بالعواصف، إنما العواصف تقلع الأشجار العالية من جذرها. لا يتأثر بالعواصف إلا الشامخ مرفوع الجبين. وفي قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الأخدود، قال الراهب للغلام: أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فالبلاء قليل الفضل، صرت أفضل وستبتلى، طالما كنت فاضلا انتظر البلاء. هذه سنة ربانية لا تتخلى. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا العداء جزء الله عز وجل امتحن به قلب المؤمن. فهذا القلب الذي هو ملك البدن لا يحيا ولا يقوى الا بالفتن والابتلاءات، انما الراحه والسعه هي التي يبحث عنها الجوارح. انما القلب لا يحيا الا بالمحن. ولذلك هل الذين ابتلوا والذين لم يبتلوا. الذي ابتلي صار قلبه قويا جريئا، والذي لم يبتلى أثير الراحة والتعب فيخشى أن تذهب منه فهو جبان ضعيف عزم القلب. ولهذه النكتة شدد الله عز وجل البلاء على الأنبياء وعلى الأمثل، فالأمثل كلما زاد فضله كلما زاد بلاؤه. فإبراهيم عليه السلام زاد فضله فعظم بلاؤه بذبح كلدة الكبد، ثم مما يضاعف البلاء أنه هو الذي يذبح، ومما يضاعف البلاء أن الولد حليم، خسارة أن يذبح مثل هذا الولد. قال الولد: يا أبت افعل ما تؤمر. أيها الوالد، ولدك امتداد لك، وولدك في صحيفة أعمالك. إذا لم يربك والدك على العبودية لله فرب ولدك، تجبر تقصير والدك. إن الولد امتداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا من جميل خطاب الولد وعقله وكمال علمه. تؤمر يعني هناك جهة آمرة، كأنه قال: أنا أعلم أن الأمر لو كان إلي ما فعل، لكنك عبد مأمور لاختيار لك وأنا مثله. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول قولي هذا وأشكر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. إن شاء الله استثناء، ومن استثنى في حلفه لم يحنف، ومن استثنى في حلفه لم يحلف، إذ أن الله عز وجل لم يشأ. فمن تمام عقل الولد وكمال حلمه وهو مقدم على هذا الخطب الجسيم، يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العلماء لهم كلام: من الذبيح؟ هل هو إسماعيل ولا إسحاق؟ والراجح من أقوال العلماء أنه إسماعيل، لأن إسماعيل هو الذي كان مع أبيه في مكة. متى كان إسحاق بمكة مع أبيه؟ ثم إن الله عز وجل بعد ذكر هذه القصة ذكر امتنان الله عز وجل بإسحاق، فلا يتصور أن يكون الولد الأول إسحاق والثاني إسحاق أيضا. الراجح عند العلماء المحققين أن الذبيح هو إسماعيل، ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر إسماعيل قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. والصبر هو احتمال النفس الكسب، والصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر لا يكون إلا على مصيبة. فأين مصيبة إسحاق؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما وصفه في موضع آخر وصفه أيضا بالصبر فدل على أنه إسماعيل. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين. الاستثناء
من كمال فقه الإنسان حتى في الحج حتى في العمرة يستثني أو يفترض. لو أن رجلا لبس إحرامه وتوجه إلى الحج أو إلى العمرة فحبس ولم يصل يتحلل ويذبح الهدى، لكن لو أنه اشترط على الله عز وجل يتحلل من إحرامه إذا عجز عن الوصول بلا ذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك فقال للمرأة قولي اللهم محلي حيث حبستني، حيث حبستني فذاك محلي لا أفارقه لا حيلة لي. فلذلك استمتع الذي اشترط بعدم الذبح، أما الذي قصر في الاشتراط فيلزمه الذبح إذا تحلل ولم يصل إلى النصر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا من تمام الفقه أدركه الغلام اليافع الذي شب عن الصوت أو كاش. فلما أسلم أسلم من الإسلام والاستسلام لا يذوق المرء طعم العبودية إذا كان شريكه في شركة العبادة قائما. يشقى رجل منسجم وامرأته غير منسجم، يشقى الرجل أحد شقيه ساقط، امرأة منسجمة وزوجها غير مرتجل، تشقى هذه المرأة. لا يستمتع الرجل بالعبادة ولا المرأة بالعبادة إلا إذا كان جميعا على مستوى واحد، حتى وديها شركة. فإذا خان أحد الأطراف سقطت هذه الشركة كلها. ما تزوج الرجل إلا ليكون عبدا مع امرأته. أيها الرجل حملك ثقيل وخطبك جسيم، آه لو كنت وحدك وسئلت وحدك لهان خطبك. إنما بعد أن تفرغ من سؤال نفسك وأخذت الدرجة النهائية تسأل عن امرأتك ثم تسأل عن ولدك فردا فردا. امرأتك لا تصلي انت المسؤول، امرأتك لا تصوم لا تزكي، قدرت على الحج ولم تفعل انت المسؤول. تعاقب وتعذب بذنب المرأة وتعذب بذنب الولد، كلكم راع وكلكم مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلما أسلم وسله للجبين، سله للجبين أي صرعه وأكبه على وجهه، في قول قتادة وفي قول مجاهد وغيره أضجعه على جنبه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق، قد صدق. هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الكلمة فقط. نقول كذب، الإيمان كلمة وعمل. المرجئة فرقة مبتدعة تنسب إلى الإسلام، إنما سميت بهذا الاسم لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. أرجاء يعني أخر وأخرج. وآخرون مرجون لأمر الله أي أخروا حتى يفصل الله فيه. فالإيمان عند جماهير أهل السنة قول وهي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وعمل. الإيمان قول وعمل. هم قالوا الإيمان قول فقط وأخروا العمل، فلما أخروا العمل وأرجعوه ثم مرجئة. فمن قال عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ما فعل شيئا قط فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذه بدعة قبيحة. وكثير من الجماهير مرجئة. تعرف لماذا هم مرجئة؟ يفعل الذنب ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يفعل شيئا ويقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، قلبي أبيض ولم يفعل شيئا يبشر. هذا أخر العمل، ظن أنه بمجرد أن يقول الكلمة صار مؤمنا كامل الإيمان داخلا للجنة. هؤلاء العوام الألوف المؤلفة ليسوا في رصيده. إذن تقاتل بمن؟ تقاتل بمن؟ تصور بعض الناس كانوا ياخذوا أموال الزكاة، يعني رجل طيب يمشي على رجليه ويأخذ المال من الغني ويوصله للفقير، تعرف يكون تعليق واحد من الذين أخذوا الزكاة لك إيه؟ أحسن من الشغل ده، بيقولهم فلوس من إيران. يا اخوانا خلاص ده الاخوان المشروخ اللي خلص ايران، خلاص ايران مثلث طمنت. وبعدين ايران مبتدع، نحن نراهم مبتدع ونقاومهم، وعلماء المسلمين كالشيخ الانزاني والشيخ المزاجي يفكرون الخميس ايران ايه. فتصور رجل يحسن اليه يقول لك احسن من وشه، رد تاثير ايه؟ تاثير هذا الاعلام الفاسد على مدار سنة سنتين ثلاثة، تصوير كل المسلسلات تصب في معنى واحد الإرهاب. الإرهاب دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لحية. وتأتي ثالثة الأساس كما حدثني عدد يصل إلى الثلاثة، إن كان في مسلسل في كنيسة وفي واحد مسلم مش عارف دخل الكنيسة وبعدين مات والقسيس ظرف عليه الدمع الثقيل وبكى القسيس على أخوه المسلم. طب دي معناها ايه؟ يا عقلاء، السنوات الماضية كان الارهاب لحية، انما شوفوا التسامح، شوفوا من اولى بالاتباع واولى بالحياة هو القسيس ده. ليه؟ رحيم. الثاني الارهاب عنده اكل حافظ ماخذ، لغته هي القذف والرصاص، انما شوف هذا القس الوديع لما مات المسلم بكى عليه وحزن عليه. هذا يعرض في بلد دينه الرسم الاسلام، دينه الرسم الاسلام. شوف لما واحد يشوه دينه لاجل حسنه، يشوه دينه لاجل حسنه، كانه ليس مسلما، كانه لا ينتسب الى الاسلام، والله اول ما يلحقه العار انت ايها الكافر، انت ايها الكافر. شوف لما احنا وديننا الرسم الاسلام نعامل هذه المعامله، الجماهير بتتاثر بهذا الكلام. واحده اتصلت بي مره وتقول البيت ده اللي فيه شيخ، ما اول مره تتصل ومن خلال الحوار عرفت ان المراه دي في الصراوه، يعني لا تعرف اي شيء عن اي شيء. البيت ده اللي فيه الشيخ، قلها نعم انا ذلك الشيخ. قال يا ريت انت الشيخ اسحاق، قلها نعم. قال طيب انا طالبه في كليه التربيه وعندي اسئله، وتكلمت عن الحمار وتكلمت على النقاب وعرفت بناس انها متبرجة وتطرقت الى موضوعات حتى وجاءت دور على عذاب القبر. قالت لي هو في عذاب قبر؟ قلت لها نعم. قالت لي اذا كان المسلسل بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها مسلسل ايه؟ قالت كان في مسلسل والمسلسل ده بيشرف عليه الازهر بيقول ان مفيش عذاب قبر. قلت لها لا، في عذاب قبر لقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل عذاب القبر من القرآن، غدوا وعشيا يعذبون ويوم تقوم الساعة. هذا موضوع ثاني، ادخلوا آل فرعون، وفي القراءة الأخرى المتواترة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب أنا أريد أن أنا أعرف شيئا عن يعني هذا الدين. طيب إحضاري في مسجد الجمعية الشرعية، احضري خطبة الجمعة، احضري في مسجد عباد الرحمن، احضري خطبة الجمعة. ذهبت فعلا المرأة الى عباد الرحمن وجاءت من الجماعة الشرعية، ثم اتصلت بي وكانت النتيجة محزنة، ان هي اول ما جاءت هنا في الجماعة الشرعية كانت ايه جايبة لبسة اشهر وحط ايه مساحيق على ايه شفتيها وعلى وجهها. اول ما دخلت بهذه الصورة المشينة استلمها بايه بعض الاسود الها الصورة اللي هم الجلسين وانكروا عليها شد الانكار، وبعض الاخوات فسدت عليها وكلمتها كلام شديد. فاتصلت المرأة بي وتركت رسالة ان فعلا انا فعلا لما دخلت في الجماعة الشرعية وجدت متطرفات، وجدت هناك رهابيات وفتموني ومش عارف عمل ايه وايه، وانا لا اسلم انها مصادقة، ممكن اقول انها عندها بعض المبالغات، لكن حكايتها لا تخلو من صدق، حكايتها اجمالا لا تخلو من بعض الصدق، على الاقل مثلا قوة الانكار وشدة الانكار عليها في المسجد. فانت لما ترى مثلا امرأة كهذه فتاة الجامعة وتقول لي ان المسلسل بيقول ان عذاب القبر ليس له وجود، لا تقل يا اخي ان المسلسلات لا تؤثر في الناس، بل هي تؤثر في الناس جدا. وهذا الخبث الذي نراه من مهاجمة كثير من اولياء الامور لاولادهم سبب هذه المسلسلات. يبقى بيوتنا لابد ان تتغير، العوام لابد ان تتغير صورتهم قبل ان تجاهد بهم جهاد السيف. العوام ليسوا في رصيدك اخي الكريم، احفظ هذه القاعده جيدا، العوام ليسوا في رصيدك. اذا الجهاد المطلوب هو جهاد الدعوه، إذا وسيلة التمكين الجهاد، الجهاد المتاح الآن يا جماعة جهاد الدعوة وإقامة الناس على العبودية لله عز وجل. ثمرة هذا التمكين الذي نبحث عنه ونضحي بأولادنا وبأنفسنا وتراق دماؤنا إقامة ذكر الله في الأرض. إذا ما خلقنا لنعيش ولا لنأكل عيش ولا لنبحث عن وظيفة، سبحان الله، عزت السلعة الذليلة حتى ذات مسح الحذاء خصبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ناس الآن معهم 2000 و4000 في سبيل الحصول على وظيفة، يعني على استعداد يدفع 4000 جنيه لأي جهة ليحصل على وظيفة. كان الأول بيتوظفوا علشان يكون مالية، دلوقتي بيدفع الفلوس وبعدين يتعين تعيين ايه؟ تعيين مؤقت. يقول لك لا احنا مش هنثبتك الا لما ايه؟ تظهر صلاحية. طب يا جماعة الصلاحية دي كام؟ الصلاحية دي 5 سنين وتدفع 4000 جنيه وهنديك في الشهر 100 جنيه طب ده انا اللي بدفع مرتب الناس مش كده؟ انا بدفع 4000 جنيه حته واحده يديهم 100 100، يديهم 100 جنيه ب100 جنيه، يعني انا اللي بدفع مرتبي لمده 5 سنين، ومع ذلك هو على استعداد ان يدفع 4000 جنيه وان كان هو هيصرف على نفسه. وفي سبيل هذه الوظيفه يرتكب عده مخالفات لا يضره. فيتفرغ لماذا خلق هذا الانسان؟ اخلق ليكون عبدا؟ طيب ابن هذا الانسان ينفع؟ نؤمن خيرا من نتاج هذا الرجل؟ اذا التمكين باقامه ذكر الله، اقامه الصلاه، دلوقتي بيتطوروا بخلق البدع القبيح وهو بيصلي فوق وفوق. ده لما كنا حبايب مع العراق في اخر معرض دوري كانوا بينشروا كتاب اسمه صدام، كتاب فاخر جدا بالصور الملونه، يجيب لك صوره ويعمل تحتها تعليق، صوره المؤمن يا ولد اول ما عمل كده بقى المؤمن خلاص يصلي بقى قاعد كده يقرا القران المتبسم فاتح المصحف يبقى هو المتبسم، جايب كده جحش وبيعمل عليه كده يقول لك الفارس. آلهة من دون الله شرطة 7 في 4 في الميادين العام، 7 في 4 ولا يلقب إلا بالسيد الرئيس، لا يلقب إلا بالسيد الرئيس. شوف انظر إلى المسلمين وأحوال المسلمين، عايز يقنع الناس انه رجل متبسم متعدد وهو عمال يصلي عيد الفطر يصلي الجمعه، ومره في عيد الفطر التقط صوره الاسماعيليه بالصف الاول، وكان محافظ الاسماعيليه انذاك ولد شاب مقطر وضع اليسرى على اليمنى، والله العظيم كما اقول لكم يده اليسرى على يده اليمنى، فدور الصورة الواحد مرة الصبح قال لي أصل الصورة بتيجي للمقلوب، قلت له ماشي يبقى الأربعة اللي جنبه دول حاطين الشمال على اليمين، إذا كان ده هتتقلب الصورة يبقى حاطين الشمال على اليمين هما كلهم على بعضهم. رجل وصل إلى القمة ووضع اليسرى على اليمنى. شوف المحنة. لذلك الجهاد جهاد القرآن، أن يعود للقرآن بهاؤه ويعود له رونقه ويعود عظمته في قلوب المسلمين، إذا سمعوا كلام الله وقفوا عنده، تعظيم القرآن إذا رجع إلى قلوب المسلمين دان كان الدنيا. إن الله عز وجل ينصرنا بغير كسب منا إذا رجعنا إلى العبودية. هذا احد المعاني الجليله التي تؤخذ من قصه ابراهيم الخليل، بمجرد ما وصله النصر لم يتنعتم ولم يتردد، اول ما راى في الرؤيا انه يذبح الغلام ما تردد. لا اقول لك ايها الوالد اذبح ولدك، لكن اقول لك لا تعرقل ولدك عن الهدى واتركه، ولا تحلف على امرأتك التي ضحت وتضحي في سبيل إسعادك بطلاقها، تطلق المرأة لأن الولد أعفى لحيته. ما هذا النوع؟ ما هذا الحمق وقلة التخرج؟ والله عز وجل لا يقول، يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. هل إن الولد فاسد ما ذنب المرأة؟ أولادنا أمانة من أعظم الأمانات، ولا دخل لأحد في تربية ولده. لكن ارفع جهاز التلفزيون من البيت، نسبتك الله عز وجل إن كنت تخاف وتخشاه إلا رفعت هذا الجهاز من البيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. وجهاد الرأي والتلفزيون في البيت لست أنت أبو ولدك، لست مصدر التلقي الوحيد. التلفزيون صار هو مصدر التلقي، يؤثر في الولد أكثر من تأثير الوالد. علاقة الولد بالتلفزيون والوقت الذي يلتقي أمام التلفزيون أكثر من الوقت الذي يرى فيه الوالد ولده. الولد لا يكاد يرى الولد إلا إماما بعد ما أرجع من العمل، يكون العمل بتاعه ممكن من الصباح إلى آخر الليل، ويرجع مجهدا متعبا يريد أن يستريح ليواصل هذا الشقاء من الصباح الباكر. فنحن فرطنا في تربية الولد، والزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء. فهذا ولد لم يملأه قيمة الوالد وتربية الوالد سيملأه أي شيء، إذا أملأت التلفزيون. الولد يرى البنت وهي تعطي الولد تسكن المحاضرات في الجامعة والوالد جالس، وينسى هناك الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الولد أن هذا ليس بعيب، لأنه لو كان عيبا لأنكره والده الذي يشتقي منه الخير، فينطبع في صدره أن هذا من المعروف. فتبدأ البنت تنفذ ما تراه، ويبدأ الولد ينفذ ما يراه. فليست هذه الصورة التي عليها التلفزيون ليل نهار ليل نهار؟ تجريء الزوجات على الرجل، أنا بكرهك، أنا بحتقرك، هو أنت راجل؟ وين يرجى من هذا؟ أن تتجرأ المرأة على الرجل فتقول نفس العبارات، وكما يقولون الطبع كراء، طبع يسر. وهذا له أصل أصيل، قاله عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبع كذاب، بدأوا يعلموا بعض. المرأة المهاجرة لا تستطيع أن تتكلم مع زوجها، ليه بتكشفها على طول؟ ليه بيعاقب؟ ومنهم امرأة عمر بن الخطاب قال فصفدت علي امرأة ذات يوم فرجعتني فتناولت خضيبا فضربتها وقلت أترجعينني يا امرأة؟ قالت له ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ هذا طبع سراء برضه، يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني لست أنت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولست أنا أقل من زوجاتي اللواتي يهجرنه، أنا ما هجرتك إنما راجعتك. فالمرأة المهاجرة ما تستنكر، المرأة اللي المدنية بتاعت المدينة بقى في الحضر بتنافس وبتاع وتعترض، وانا ليا راي ومش عارف ايه وبتاع. فالمراه المهاجره رات هذه الصوره فبدات تقلب كده على خوف من ايه؟ من زوجها. فده الطبع بيكره لما المراه بقى تقول له انا بحتقرك، انت راجل انت، وتقوم خبطله الباب ويطلع والراجل يقعد يعمل كده ومش عارف ايه. شوف ما دي الصوره اللي بتعرض على طول، رجل دون، رجل ضعيف وامرأة قوية. كثيرا ما ترى هذه الصورة، لأن هذه الصورة بكل أسف الموجودة في بيوت الكبار، الموجودة في بيوت الكبار. أنا اشتغلت بقال 5 سنين، وكانت البقالة هذه في مدينة مصر، والموقع اللي كانت في البقالة موقع حساس، و في حج المنطقة الأولى في مدينة مصر، ودي معروف أنها منطقة الناس الكبار. كنت والله أرى عجبا من العجب، عجبا من العجب لما يدخل رجل وامرأة. الرجل مهمته فقط يدفع، وما ينجهات الا يمام. شوف المثال كده هل والله مرة رجل وده كان اكثر رجل قول يمام، رجل قال 72 سنة والمرأة سنة حالة 35 سنة، لما يعود حاجة يقول يا ماما جيت الصورة رفع ماشي يا سيدي، كان في أجمل زيت الذرة ولا أعلى الرص نتعلم خلاص وصل زيت الذرة العسل وصل ايه، تقول له نزل كرتون حاضر. شوف الاستخزاء. اما المرأة تنزل في السيء، المسلم بقى لا يعرض امرأته للسوء ابدا، المسلم الكريم لا يعرض امرأته للسوء، انما هو يقوم بكل تكاليف البيت، يصون امرأته ويصون ابنته، ده من مقتضى قوامته، من مقتضى قوامته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فكلمة وبما انفقوا حتى يظل الرجل محتفظا بقوامته من فوق لازم هو اللي يجيب. انت لو اعطيت امرأتك مثلا مصروف البيت وهي كل ما تحتاج شيء تحضره اخذت منك بعض القوامة، انت شغلتك ايه؟ يوم واحد في الشهر فقط في الدين 400 أو 500 جنيه يا اخي الكريم، عشان تفضل انت لك القوامة لازم المرأة تكرر في اليوم 50 مرة عايزين عايزين عايزين. لما تفضل كل يوم تقول لك عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا، ده استقرار مستمر لك لا تستغني عنه، كل يوم 10-15 مرة اريد. وسمي الانسان نسيانا لكثره نسيانه، لما تدلها اول كل شهر المرتب خلاص ما بتقول لك عايزين اي حاجه، انت مالكش في خلازك 29 يوم، ده خطأ. لابد التذكار المستمر، ولذلك القرآن سمي مثاني لأن المعاني فيه بتثنى، وتجد المعنى الواحد والتذكير بالآخرة يكرر في القرآن كثيرا تقريبا بألفاظ متقاربة. والله عز وجل قادر على أن يتكلم بكلام جديد لا يكرر، لكن يكرر المعاني، تكرير المعاني ادعى لتثبيتها. فانت لما تعطي المراه ان هي تروح تشتري خطا عليه هضم لقوامتك، اجعل هذا نشيدا على لسان المراه اني اريد، هذا جزء من قوامتك. فيا جماعه الجهاد الذي صار فرض عين علينا الان إعادة ذكر الله عز وجل وإعادة بهاء القرآن إلى الأسر. كلما قرأت آية نفس والفت نظر أولادك وامرأتك أنك ستفعل كذا، لأنك في مقام التعليم. لا تقل لا يعني هذا بيني وبين ربي، لا، أنت في مقام التعليم. إذا كنت في مقام التعليم اجهر. ابن عباس لما صلى الجنازة مرة قرأ الفاتحة وسورة وقرأها جهرا. طيب صلاة الجنازة سر ولا يقرأ فيها سورة، فقال ابن عباس أردت أن أعلمكم أنها سنة، أردت أن أعلمكم أنها سنة. يعني مثلا لو افترضنا أن احنا في هذا المسجد وكل الناس لا يعرفون صلاة الجنازة كيف هي ولا ما يقرأ فيها، إذا في هذه الحالة يجوز لك أن تجهر بالقراءة في صلاة الجنازة إذا كانت تعليما. الرسول عليه الصلاة والسلام ختم الصلاة جهرا، كبر وهلل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. كان ابن عباس غلام صغير يلعب خارج المسجد، اول ما يسمع التسبيح يعرف انهم خلصوا صلاة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا وتعليما، وكذلك الصدقات حتى يعني تحث الناس على الصدقة، يجوز لك ويستحب أن تجهر بالتصدق أمام الناس. فأنت إذا علم لك معنى في القرآن أو رأيت رؤيا مثلا تبشر بخير، أو مثلا قرأت القرآن فبكيت، لا تمسح دموع، اجعل امرأتك ترى هذا الدمع واجعل ولدك يرى دمعك. إنك في مقام التعليم، أنت لم ترائي أمام ولدك ولا امرأتك. لما المرأة تراك وأنت باكي، تراك وأنت تقرأ القرآن بخضوع وخشوع، تقول لها إني أخشى الله عز وجل. مين؟ ما تقولش ليش أخشى الموت مثلا؟ هذا مهم انك انت تظهره امام هذه الاسره، تعلمها. الامام احمد بن حنبل قال لابنه يوما وقد راه مقلا من الطعام، قال والله اني اذا ذكرت الموت لا استطيع الاكل، يكاد الموت ان يقتلني، يكاد ذكر الموت ان يقتلني. يقول هذا الكلام لمن؟ يقول هذا الكلام لابنه. يوم ابن تعلم العلماء الذين ذكر في سيرته انهم كانوا بيبكوا، يعني الاوزاعي رحمه الله كان كثير السجود طويل السجود، اذا صلى بالليل طال السجود، وكان كثير البكاء وافر الدمع غدير العبره، فامه عهدت منه ذلك، فكان إذا نام ذهبت إلى المصلى وتحسست المصلى فترى الجلل. وكان رحمه الله إذا خرج اتسحل وشدع أشفار عينيه حتى لا يظهر عليه أثر البكاء، وأمه كانت تعلم ذلك. مسروق ابن الأجدع كان يصلي حتى تتورم قدمه، وتجلس امرأته بجنبه وهو يقوم الليل تبكي رحمة له. فلا يضره هذا في مقام التعليم. إذا قرأنا آية من القرآن لابد من إظهار معناها وإظهار الخضوع وإظهار معانيها للمرأة، إظهار معانيها للولد. هذا هو الجهاد المتعين على الجماهير الآن، هذا الجهاد هو الطريق الوحيد إلى جهاد السنان، إلى جهاد السنان. إذا حرفنا بهذه السلة انتصرنا، لا يستطيع لا يأخذ أعداؤنا منا ضحوة من نار. يعني يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل سراياه تسرى إلى الروم، وبعدين لما وصلته اليسارى في آخر النهار فقال أمير المؤمنين منذ كم دخلتم؟ قالوا مثلا منذ ساعة. فبكى عمر بن الخطاب لما علم أن بدء القتال كان من الضحى ولم يفتح لهم إلا قبل الغروب، فبكى عمر وقال لا يثبت كفر امام ايمان هذه المده الا بامر احدثتموه او احدثته انا، ان الباطل كان زهوقا. زهوق، ان الباطل كان زهوقا، صفه اصليه في الباطل، زهوق ملوذ ضيق الصدر لا يمكن يثبت بخلاف الحق. فحق باطل يقف امام حق هذه المده استقالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعزى ذلك لامر اما احدثوه وهو اشاره الى معصيه حدثت، او احدثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يعبدنا واولادنا وان يمكن لنا في الارض وان يقينا شر.
تم اخراج هذا العمل لاستوديو التميز للقاهره، مهندس ضياء عبد الله ومهندس ابراهيم سيد. وفي الختام تقبلوا تحياتنا في تسجيلات ابن القيم للانتاج الاسلامي والتوزيع للقاهره. نترككم في رعايه الله وامنه على امل اللقاء بكم في اصدارات جديده قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.